الحمد لله الذي خلق الإنس والجان وبين لهم الدين أحسن وأكمل بيان، هدانا لدينه القويم وخلق الخلق للطاعة والعبادة، أرشدنا إلى صراطه المستقيم وجعل في قلوب الصادقين للإيمان دعما وحلاوة، وجعل العلماء ورثة الأنبياء، وكفى بربك هاديا ونصيرا. أحمد ربي وأشكره كما يليق به سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، الذي أسبغ على عباده نعمه ووسعهم برحمته وهو أرحم الراحمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دعا لخلقه إلى طاعته، أرسله بالحق المبين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وابتعثه بالشرع المتين، وقام بأمر ربه خير قيام. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ذوي الديانة والإيقان والإتقان، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأعزاء، أيها المستمعون والمستمعات، أهيئكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وكم يسعدنا أن نجدد اللقاء العلمي، هذه اللقاءات العلمية الأسبوعية مع مشائخنا الأفاضل وعلمائنا الأجلاء حفظهم الله. أيها الأحبة، ضيفنا العزيز وشيخنا الحبيب في هذه الساعة المباركة هو والدنا العزيز وشيخنا الكريم أبو أسامة الدكتور وصي الله عباس حفظه الله تعالى ورعاه، أحد علمائنا الكبار، وهو معروف مشهور بين أوساط أهل العلم، الذي يشتغل ليلا ونهارا في خدمة العلم والإسلام والمسلمين، فجزاه الله خير الجزاء. وأصالة النفس والنيابة عن أخواني في جمعية القرآن والسنة بنيويورك، أشكره على تلبية دعوتنا، وأسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناته، وأن يزيده علما وعملا، وأن يتقبل منه جهوده المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن ينفعنا بعلمه إنه سميع مجيب. Beloved brothers and sisters, we welcome you all to our live weekly lecture with scholars and mashayikh of Ahl al-Sunnah. And it pleases us very much to have with us today our honorable sheikh, our noble scholar, Abu Usama Wasiullah Abbas, hafizahullah ta'ala bara. And it is hoped and expected that you all know him very well, for he is one of our senior scholars for our time, a teacher in Al-Masjid Al-Haram, as well as a professor in Umm Al-Qura University. We thank him for making himself available, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward him the best reward and to grant him success. And now, without any further ado, here with our Sheikh, Quran, Ma'a Fadilat al-Sheikh al-Doktor, Sama, Hafidahullah, Fulyatafaddal Mashkuran Majura.
Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأشكر الله عز وجل على أن وفقني مع الأخ زاهد ومن يعينه على الدعوة والإرشاد في تلك البلاد التي هي أحوج ما تكون إلى الدعوة إلى الدين الخالص، فأحمد الله الذي قد وفقني لأن أجلس معهم وألقي بعض الكلمات لعله يفيد بعض الإخوة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أشكر الإخوة زاهد ومن معه ومن يؤيده ويعينه على عمل الجمعية، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يزيد من توفيقهم. ثم أريد أن كما ذكر الأخ زاهد نصيحة عامة للإخوان وذكرى، أريد أن يكون كلامي في هذا المجلس تفسيرا لآيتين من كتاب الله عز وجل، وهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فأريد أن أقول لإخواني عامة، سواء كانوا إخوان البشرية أو إخوان الدين الإسلامي، يجب أن يعرفوا أن هذا القرآن الذي بين أيدي الناس وهو معروف في العالم كله، يجب على جميع الناس أن يسمعوا إلى خطاب الله عز وجل: يا أيها الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فخاطب الله بهذا القرآن جميع البشرية، فيجب على البشرية أن يتفهم وتتفهم وتتدبر في هذا القرآن الكريم وماذا ذكر الله فيها وما فيه، وماذا يريد الله عز وجل منا بالنسبة لهذا القرآن من الفهم والقراءة والتدبر ثم العمل بما فيه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ حفظه الله تعالى, after extending the salam and praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending the salat and the salam upon the final messenger, he says that I am grateful that Allah subhanahu wa ta'ala granted me success with Zahid and those who aid him in that country that you live in, a country that is in dire need of da'wah. And I am grateful that Allah subhanahu wa ta'ala has granted me success in delivering these few words that may benefit some brothers, inshallah ta'ala. As the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, that Allah subhanahu wa ta'ala guides one person to you, then this is better for you than red camels or the best of camels. He said that in this lecture I'm going to give a general talk, and I'm going to speak about the interpretation, the tafsir of two ayahs. And the first, after seeking refuge with Allah subhanahu wa ta'ala from the accursed shaitan, it is the ayah, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. Indeed, this Qur'an guides to that which is upright. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا أَجْرًا كَبِيرًا. And he gives glad tidings to the believers, those who act upon righteous deeds, that for them will be a tremendous reward. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَحْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا. And those who do not believe in the afterlife, that indeed we have prepared for them a tremendous torment. So whether it is my brothers in humanity or whether it is my brothers in Islam, all mankind must listen and know that this Quran is from Allah subhanahu wa ta'ala for all people. And everybody must listen to it and heed it and ponder over its meanings. As Allah subhanahu wa ta'ala said, O people, fear Allah, fear your Lord, who has created you from one single soul. And he has created from that soul its spouse, and he has created from them both a lot of offspring. So it is an obligation to listen to the words of Allah subhanahu wa ta'ala, to understand the words of Allah subhanahu wa ta'ala, to ponder over them, to read them, to contemplate over them, and then to act upon them.
قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن حرف التأكيد والله عز وجل ولو لم يؤكد فقوله صدق ووعده صدق وكلامه حق. فيؤكد الله عز وجل على الناس عامة ان هذا القرآن يهدي لكل شيء هو افضل شيء، سواء كان من امور الدين او من امور الدنيا. اذا رأينا فيما قبلنا من الاقوام وما انزل الله لهم من الكتب وارسل لهم الرسل لا نشك على ما حكى لنا القرآن أن في شرائعهم كانت أغلالا وثقلا في أمور كثيرة كان يشق عليهم العمل بها، ولكن الله تبارك وتعالى الذي أراد أن يكون هذا القرآن آخر كتاب ويكون النبي صلى الله عليه وسلم محمد هو آخر نبي إلى يوم القيامة، فسهل ويسر لنا هذا الدين فوضع عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم الأغلال والإصر الذي كان على الأمم السابقة. فإن كانت في مسألة الطهارة فالقرآن يهدي ويرشد إلى أفضل طريق وأيسر طريق لأن نتطهر لله عز وجل. فإذا كان الإنسان يتوضأ قد بين لنا القرآن، ويجب أن نفهم في هذا المكان نفسه أن القرآن وحده بمعنى أنه يأخذ الإنسان على آيات فقط ويفهم كما يريد، لم يرد الله منا هذا الشيء، إنما أراد أن نفهم بما فهمه وفهمه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر الله تبارك وتعالى بالطهارة وبالوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هناك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير وبيان لهذا الوضوء الذي هو أول باب من باب العبادات الطهارة. فلا بد أن نجمع بين الآيات وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نخرج إلى أقوم طريق وأقوم وأفضل عمل في أعمال الطهارة.
Shaykh Hafidhahu Allah Ta'ala continues saying, Inna hadha al-Qur'an, indeed, this Qur'an, an in is a phrase or a word meaning that it is emphasized. However, whether it is emphasized or not, Allah Subhanahu Wa Ta'ala does not need an emphasis to know, or He does not need to emphasize His speech to know that His speech is the truth and His speech is a surety. So indeed, Allah subhanahu wa ta'ala says, He says, indeed, this Qur'an guides to everything that is best in everything. Everything that is best in everything, whether it is in the affairs of the deen, the religion, or the affairs of the dunya, the life of this world. And if we look at the people who were sent, who came before us, and we look at the books that were revealed to them, and we look at the messengers that were sent to them, then there is no doubt that whoever looks at this and ponders over this will see that their legislations had difficulties. Their legislations had some difficulties with them, and it was difficult upon them to practice them. However, Allah subhanahu wa ta'ala wanted this deen to be, or this Qur'an, this revelation, to be the last revelation, and this messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to be the last messenger. Therefore, He facilitated this religion, and He made it easy upon us, and He removed all the hardships from it that He ordained upon those before us. So, for example, tahara. To purify oneself. It is the easiest way Allah subhanahu wa ta'ala legislated for us, the easiest way to purify ourselves and to practice wudu and to practice ablution. So this Qur'an, it does not want each and every one of us to sit down and read it and to understand it in his own way, or to take his own understanding out of it. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala wants us to understand the Quran depending upon what the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam taught and how he made his companions understand it. So when we come to the ayah that if you stand for salah, then wash your hands and your heads and your arms, then there is a specific way that we understand this ayah, and there's a specific way that we are going to practice wudu. We don't do it in the way that we understand it. In this very, very important chapter, which is the first chapter in the books of fiqh, the chapter of purification, the chapter of Sahara.
ثم إذا دخلنا في العبادات وقبل قبل أن نختم الكلام على الطهارة نقول هناك في الأمم السابقة كان إذا أصابت النجاسة في ثيابهم ما كانت تتطهر ثيابهم بالغسل إنما كان أن يقرضوا هذا المكان ويرموا عنهم من لباسهم وهذا لا شك فيه مشقة ولكن الله تبارك وتعالى جعل لنا تطهير هذه الثياب بالماء كذلك إذا دخلنا في الصلاة فنجد أن أمور الصلاة إذا كان الإنسان صحيحا فيجب أن يأتي بها على وجهها قياما راكعا قائما راكعا ساجدا على ركبتيه لكنه إذا كان مريضا فقد جعل الله تبارك وتعالى لنا رخصة فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وجميع أمور الدين هكذا على اليسر والسهولة ولا يضيع هذه الواجبات الدينية إلا رجل لا يؤمن بالله ربا كما ينبغي فقد يكون إيمانه ضعيفا يترك هذه الواجبات التي قد أوجب الله عليها آتانا شيئا كثيرا من الصحة والعافية والرزق الحلال وطلب منا بعض العبادات أو بعض الأوقات من هذه العبادات ولم يجز لنا القرآن الكريم أو الله عز وجل عن طريق كتابه وسنة رسوله أن نكون دائما عابدين لله أبدا بمعنى أن نترك أمور الدنيا ولا نكد ولا نجتهد لدنيانا أيضا لا بل قال هذا قال الله تعالى في كتابه هذا القرآن ولا تنس نصيبك من الدنيا كذلك إذا عند المسلمين أو عند أصحاب القرآن والسنة ليس هناك يوم يعطل فيه الإنسان نفسه سواء كان يوم العيد أو يوم الهم والغم يجوز له أن يدخل في عمله العام لكسب العيش كما أنه يجب عليه ألا يترك عبادات ربه من الصلوات مهما جاء الفرح مهما جاء الهم فقد قال الله تبارك وتعالى في يوم الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لكن شرطه أن يكون في ابتغاء رزق الله تبارك وتعالى لنفسه ولأهله لا يضيع واجبات ربه من العبادات فإذا سمع النداء فإذا يجب عليه أن يلبي النداء ثم يدخل في عمله وهكذا لو ذهب الإنسان يفسر هذا المعنى يجد أن الله عز وجل وهو الرحيم الودود الغفور قد فتح لنا من كل أمور الدين والدنيا بابا يكون لنا فيه صلاح وفلاح وخير فقد صدق قول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هذه في أمور العبادات كذلك في أمور الدنيا عامة كما يأتي
Shaykh Hafizullah continues saying that before we move on to from the topic of purification, that in the people that came before us, if there was some sort of impurity that fell upon their clothing, something that is najis, something that is impure, then it was not sufficient for them, or it was not enough for them to just wash it with water. Rather, they had to get rid of that piece of clothing. So there is no doubt that there were difficulties in doing that. And Allah subhanahu wa ta'ala has made it easy upon this ummah, whereas if impurity fell upon somebody's clothing, then all that person has to do is remove that impurity with water by washing it. And likewise is the case with worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, such as worshipping Him through salah. And Allah subhanahu wa ta'ala has made it that if a person is healthy, then he must perform the salah perfectly. He must make sujood, he must make his ruku', he must stand perfectly, he must sit perfectly, and so on and so forth. And if he is ill and he's not feeling well, then Allah subhanahu wa ta'ala has permitted it for him that he may pray sitting. As the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, pray standing, and if you are not able, then pray sitting, and if you are not able, then pray laying down. So all forms of worship, Allah subhanahu wa ta'ala has made it easy upon us to practice them. And there is no one who will be negligent in performing such easy worship except a man who does not believe in Allah subhanahu wa ta'ala as Allah ought to be believed in, a man who is weak in his iman. Allah subhanahu wa ta'ala has granted us health, He has granted us wealth, and He has asked of us only a few forms of worship, taking up only a little bit of our time in each day. So Allah subhanahu wa ta'ala has not prescribed that we are always worshipping Him day and night, or for the majority or all of our time. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala has allowed us to seek provision from the dunya. As Allah subhanahu wa ta'ala says, and do not forget your nasib, do not forget your portion of the life of this world. So the book of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, it is not permissible for us to leave off worshipping Allah subhanahu wa ta'ala in any day, whether this day is a day of happiness such as Eid, or this day is a day where we have a lot of fear. It is not permissible for us to be negligent and leave our worship. And likewise, Allah subhanahu wa ta'ala has made it permissible for us to go forth and seek provision from the life of this world. As Allah subhanahu wa ta'ala says, and if Jum'ah, Salatul Jum'ah is finished, then you may go and seek provision. And one may do so as long as he does not lose the obligations that were obligated upon him from Allah subhanahu wa ta'ala. So if one hears the adhan, then he must respond. And after he responds and practices the prayer, he can go and busy himself with the affairs related to the dunya. So whoever contemplates over this will find that Allah subhanahu wa ta'ala is merciful, Allah is compassionate, Allah is forgiving, and Allah subhanahu wa ta'ala has opened for us a lot of doors to goodness. And indeed it is true, the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, indeed this Qur'an guides to that which is good.
وَكَذَلِكَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا عَامَّةً فَقَدْ رَاعَى الْإِسْلَامُ عن طريق هذا القرآن وعن طريق بيانه وهو السنة راعى ما يكون ضامنا لهذا الإنسان حتى للحيوان وحتى للأشجار الأمن والعمان. وأما بالنسبة لما بين بني البشر فقد أمر الله تبارك وتعالى بحفظ هذا النفس ولا يجوز لأحد أن يطغى على أحد فيقتله فإن قتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني النفس بالنفس السيب الزاني النفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة فإذا لم يكن هذه الأسباب فلا يجوز لأحد حتى ولو كان رئيس الدولة وأمير المؤمنين أن يقتل مسلما أو يقتل شخصا بدون حق إذا كان في ذمة الدولة. فالنفس قال الله تبارك وتعالى إذا قتل إنسان فيجب أن يقتل قصاصا، بمعنى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يقتل القاتل وقد قال الله تعالى ولكم كتب عليكم القصاص وقال أيضا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب في القصاص حياة فإذا قتل القاتل وقتل وعرف كل من تحدثت نفسه بأن يقتل أحدا أنه يقتل فيرتعد ويكون يخاف على كل حال من قتل أي أحد فالإسلام والقرآن القرآن يهدي إلى أفضل الطرق لحفظ النفس والآن نحن نرى في العالم وفي الدنيا أنهم اجتمعوا كلهم وقلعوا الدنيا واتفقوا على أنه يكفيه أن يسجن ويكفيه أن يعذب أياما وكذا وسنين ولا يقتل والقتل هو أنجع دواع لمنع القتل ولذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب كذلك الإسلام حفظ أمر بحفظ الأنساب وبذلك أوجب الزواج وحفظ الأبناء والبنين وإذا كان الإبن من أب وأم يجب عليهما أن يربياه على الخلق والدين وإذا بلغ من العمر ما يحتاجون إلى الخدمة فأوجب على الأبناء وعلى البنات أن يخدموا آباهم وأمهاتهم الناس في هذه الدنيا الآن وقد يدعون أنهم قد بلغوا أعلى سلم من الرقي لكنهم قد ضيعوا هذا الجانب أيضا في حفظ النسب الآن نحن نعرف أن هناك بلادا كثيرة التي يقال إنها من الدول الراقية لكن الأنساب فيها ضايعة الأب لا يعرف ابنه والابن لا يعرف أباه وهكذا تكون الأمور ضايعة وإذا بلغ الإنسان من العمر ما يحتاج فيه خدمة أحد فيكون على رحمة الأيدي الماجورة التي تسلم إليهم الدولة عن طريق المستشفيات أو عن طريق أبنية خاصة للعجزة والمسنين والإسلام قد أرشد إلى هذا والقرآن هدى إلى أفضل طريق فأمر الأبناء وأن يخدموا أولادهم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولا يحصل هذا المعنى الذي هو أعلى معنى للهناء وسعادة لهناء العيش وسعادته إلا إذا كانت الأنساب محفوظة الأبناء يعرفون أن هذا أبي وقد رباهم الأب على الخلق والدين فيجد منهم ما تقر به الأعين لكن الذي نعرف أن الدنيا الآن قد تركت هدي القرآن وعملت بما أنتجته عقولهم لم يصلوا إلا إلى ما يضر البشرية وهذا شيء لا يحتاج للاستدلال
Shaykh Hafizahullah Ta'ala continues saying, likewise are all the affairs in the dunya. Islam has guided us through this Quran and through the clarification of the sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam to consider the safety of everything, whether it is human life or animals or even plants. As far as human life, then Allah subhanahu wa ta'ala has ordained that it is not permitted to take another person's life. As the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, the blood of a Muslim is not permitted except in three cases. The married person who practices zina, and the person who murders another, one who kills another, and the person who leaves off his religion, the murtad. So if it is not within these three cases, then it is not permissible for anyone, or is not permissible to take the life of a Muslim without just cause, even if this person who is taking the life is the leader or the president or the ruler and so on and so forth. And the punishment for murder in Islam is that the killer is killed. The murderer is to be killed. And this is why the Quran guides to everything that is best and everything that is upright. And Allah subhanahu wa ta'ala says that indeed qasas is a life for you, O people of intellect. So if the killer is killed, then anyone who thinks about murdering somebody else will think over and over before he does it. So murdering or killing the killer is the best way to stop the act of murder. That's why this is how Islam and the Quran guides to the best way in preserving life. And if you look at the world today, and we see that they have all agreed and joined together in saying that the murderer should not be killed, rather the murderer should be imprisoned. And as we have just mentioned, the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, that in qasas it's life for you, O people of intellect, and that killing the killer is the best way to stop murder, and in this is the best way to preserve human life. And likewise is the preservation of lineage, that the Quran guides that parents must raise their children upon good mannerisms and to have good religion. And the children, when they grow older and are adults, the Quran guides them to be good to their parents and take care of their parents. And these people who claim right now that they have reached the utmost heights and they are living in the first world or they are from the first world, they have lost the lineage and they have lost preserving their lineage. For in their countries you would see that the father does not know the son, and the son does not know the father, and the daughter may not know the mother. So if a person becomes old and is in need of help, there is nobody to serve him, and he is given or he's put into the hands of employees, whether it is through hospitals or elderly homes. So the Quran has guided the parents to take care of the children, and the children to take care of their parents when their parents grow old. As Allah subhanahu wa ta'ala said, that He has ordained that no one should be worshipped except Allah, and you must practice ihsan with your parents. You must practice beneficence with your parents. If one of them, or either of them, or both of them become old in your presence, then do not say uff. Do not say things that they may dislike to them. And do not raise your voice to them and say to them something that is good. And lower your wings in mercy for them as they have raised you when you were young. And this does not happen except through preserving lineage, that the children know that their parents raised them correctly, raised them upon Islam, raised them upon good mannerisms. And therefore, when the children grow old, they take care of their parents. And if you look at the world today, you will see that this is not happening, and I do not need evidence to cite as support.
والإسلام يأمر بالزواج الشرعي ولا شك فيه ولا عقل يقتضي أن يكون هناك من يخدم في داخل البيت ومن يخدم خارج البيت ولا مانع المرأة أن تشتغل خارج البيت إذا احتاجت لكن القرآن قد أكرم المرأة وأمرها أن تجلس في بيتها ملكة البيت وحافظة لنفسها وحافظة لأولاد زوجها والزوج يتعب ويكد حتى يكتسب العيش لنفسه ولأولاده وهي تربي أولاده على الخير والصلاح وعلى الخلق الحسن وهذا عمل كبير جدا للمرأة بالحقيقة لا شك فيها والزوج يجب أن يعينها في هذه الأمور ولا نقول كما يقول الناس إن المرأة التي تجلس في البيت فهي عاطلة أنا أمثل بأن إنسانا لو كلف بأن يرضع ولو عن طريق القارورة ولده ثم ينظف ثم ينوم وإذا بكى فكيف يهدئه ويسكته هذا كله لا يقدر عليه الرجل فالمرأة التي تصبر على هذا كله لا شك أنها تستحق أن ترفع على الرؤوس وتجلس ملكة البيت، ليست هي عاطلة في الحقيقة، قد آتت الزوجة الأمان من جانب بيتها ومالها، حفظ مالها وأولادها، وهذا عمل كبير جدا. وليس بلازم أن تخرج المرأة إلا إذا من البيت لكسب العيش إلا إذا كان معاونة للزوج، وإلا في الغالب الزوج هو الذي يكتسب. فالحاصل نريد أن نقول إن القرآن يهدي للناس إلى أقوم وأفضل طريق، والذين تركوا هذه الطرق التي هي طرق إقامة المجتمع في حفظ النسب وفي حفظ الأولاد وتربيتهم، في الحقيقة ضاع الأمن في هذا الجانب من الناس، ولذلك قم يحصل القتل لأجل أن المرأة خرجت ثم حصل منها شيء مما لا يرضى به الزوج فيحصل القتل والقتال. فالإسلام والحمد لله عن طريق كتاب الله تعالى القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أفضل الطرق لأي جانب من جوانب الحياة، سواء كانت في العقيدة في العبادة أو في أمور الدنيا والدين. كذلك الإسلام قد يهدي إلى أقوم طريق لكسب المال الذي هو قوام للناس، قوام للناس. فالمعايش هذه والكسب لا بد أن يكون بحيث يعطي كل ذي حق حقه ولا يظلم أحد أحدا. وإن الربا حين يحرمه الإسلام فيعلم أن هذا داء ينخر المجتمع ويضعفه، فيكون المال مجتمعا من عنده مال قليل، والفقير قد يكون يلتحق بالتراب من الفقر والجوع، وهذا أمر واقع جدا. فالإسلام يأمر بالبيع والشراء والكسب بإيجار النفس والإجارة، هذه كلها من طرق لا يجد الإنسان من عقله فيها مجالا إلى أقوم طريق قطعا، فيجب أن يستهدي إلى آخر الإنسان، أي إنسان كان سواء كان مسلما أو غير مسلم، يستهدي بطريق القرآن، وبذلك يعم الأمن في المال في النفس والنسب والمال وغيره. فلينظر الإنسان إلى البيوع التي نهى عنه الإسلام ونهى عنه القرآن. أولا أحل الله البيع وحرم الربا، فلا يجوز للمسلم أن يقرب أو لشخص أو لأحد من الإنسان أن يقرب الربا، فإن فيه امتصاص دم الفقير. ثم البيع نفسه الذي أحل الله تعالى لها وفيها أنواع، قد يكون فيها ظلم على أخيه البشر الثاني الإنسان الآخر، فكل بيع فيه غش وظلم وأيضا أخذ مال من غير إنصاف يكون منهيا عنه في الإسلام. إذا رأينا البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، نهى عن بيع مجهول، شيء ليس أمامنا ولا نعرف نضبطه ضبطا، فلا ينبغي للإنسان أن يبيع ولا أن يأخذ ثمره. كذلك إذا كان شيئا ليس حاضرا عندك، فإذا لم يكن موصوفا معروفا من قبل فلا يجوز بيعه إلا إذا كان موصوفا، لا تبع ما ليس عندك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الإسلام والقرآن والإسلام يمنعان من كل شيء فيه حيف وظلم على الآخر في اكتساب المال. أما إذا لم يكن فيه هذه الأمور المنهية فليس في الإسلام منع على الشخص أن يكتسب مهما قدر أن يكتسب، وليس في الإسلام شيء يسمى الجمرك أو يسمى إيش يسمونه تاكس أبدا، إنما عليه أن يعطي إذا كان مسلما يعطي اثنين في والنصف المئة، اثنين والنصف المئة فقط. وأما إذا كان غير مسلم في دولة الإسلام فيعطي في السنة درهما واحدا فقط مهما اكتسب آلافا مؤلفة، فالمسلم يودي أكثر مما يعطي جارنا غير المسلم، ويجب على المسلم أن يحترم هذا الجار المسلم أيضا، فلا يجوز له أن جار غير المسلم أيضا لا يجوز له أن يؤذيه بشيء، حتى أن لا يجوز له أن يرفع نظره الحرام إلى بنت الجار أو زوجة الجار بالسوء، وإذا احتاج إلى مساعدة فالإسلام يأمره أن يساعده، فحق الجار على الجار كثير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالإسلام في أمور المال أيضا في الحقيقة يعطي خطة ويعطي طرقا لا يوجد أفضل من هذه الطرق، فيجب على الدنيا أن تتفهم الإسلام على حقيقته والقرآن تتدبر على حقيقته.
Likewise, Islam orders people to get married, and this is something that there is goodness in without a doubt. And whoever has intellect will know that if two people are married, then one of them needs to serve the other by working out of the house, and the other needs to serve the other one by working within the house. And the Islam has legislated that the woman is honored and that she becomes the queen of her household, and she serves from within her household. And there is nothing wrong with a woman going out to work. However, this is if there is a need, and her primary responsibility is to raise the children, to raise them upon good mannerisms, to raise them upon good religion. And this is not something that is simple. Rather, this is a great responsibility. And one should not say that if a woman stays in the house, that means she is doing nothing or she has nothing to do. Rather, if it was the father, if it was the man who cleans the house, who raises the children, who keeps them quiet when they cry, who feeds them, who comforts them when they wake at night, there is no doubt that men may not be able to do so. And it is the woman who was granted patience to be able to abide or to practice this and raise the children in the best of manners. And this is from the greatest of responsibilities, and one should not take it lightly. And it does not mean that the woman does not go out to work. Rather, she can go out to work if it is needed. But the basis is that the man takes care of the woman, and the woman takes care of the household. This is why the Quran guides to that which is best, guides to that which is steadfast. And if you see the people who have left this guidance, where the women go out and mix with the men, you would see that if something happens from the wife that the man does not like, that problems arise, and problems that may even lead to killing and murder. So indeed, this Quran guides to that which is best, whether it is in the aqidah, the creed, whether it is in worship, whether it is in the affairs of the deen, the religion, or the affairs of the dunya. And likewise, the Quran guides to that which is best in our wealth and in how we gain our provision. And we were permitted to engage in all types of trade as long as we do not take the rights of others and as long as we do not oppress one another. And if you see that riba, usury, was prohibited, then know that it was only prohibited because indeed it is a disease that feeds the wealthy and sucks the blood out of the poor to the point that they stay in hunger and may not even have homes to live in. So Islam has permitted for us to buy. It has permitted us to sell. It has permitted us to rent, whether we are renting our services or we are renting real estate. So it guides to the best way even in trade. And any person who judges by the Quran, whether he is a Muslim or he is a non-Muslim, if he guides himself by the Quran and abides himself by the Quran, you would find that the Quran guides to the best ways in safety, whether it is the safety of life or the safety of wealth or the safety of morals and so on and so forth. So Allah has permitted for us to trade in whatever we want to trade in, and He has not prohibited anything for us to trade in except that which is oppresses others or takes the right of others. So whatever trade includes cheating or oppressing is not permitted. And look how the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam prohibited selling something that is unknown, because in it there is harm, or selling something that is ambiguous. And the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, do not sell what you do not have. Something that you do not have, do not sell it. And something that is not in your presence, do not sell it if it's not properly described. So we are permitted to make as much money that as we want, as long as we are doing it in a permissible way. And the Quran and the Sunnah have not permitted, prohibited us from any form of trade, as long as it does not oppress others or take the rights of others, no matter how much we make and no matter how much we profit. And Islam does not permit taxes, and Islam does not permit import and export fees. Rather, Islam regulates that we pay 2.5% of our wealth, no matter how much we make. It does not make a difference whether we make a little bit of money or a lot of money, we pay that 2.5% from our wealth. So a Muslim must also respect his Muslim neighbor, and he must also respect his non-Muslim neighbor. And he should not disrespect his non-Muslim neighbor, and he should not look at his non-Muslim neighbor's wife or his non-Muslim neighbor's daughter in a way that is not good. And if his neighbor needs help, then the Quran orders that we help the neighbor. And the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that Jibril kept on advising me about the neighbor until I thought that he was going to make him inherit from a person's wealth. So indeed, the Quran guides to the ways that are best and the ways that are steadfast. And no matter how much you look, you will find that there is nothing that guides to a better way than the Quran.
والإسلام يأمر بجميع ما يقيم الأمن في العالم كله، ومن هذا الباب حرم الإسلام ما يفسد عقل الإنسان، والخمر لا شك أنه يذهب عقل الإنسان بحيث يضحك منه الصبيان، فإذا كان الشارب شرب الخمر فقد يأتي بأعمال لا يخل بالأمن عامة للناس عامة. فبذلك الإسلام لما جاء والناس كانوا يشربون الخمر، والإسلام حكيم، والقرآن بحكمته بحكمة الله عز وجل نزل على تدرجا لكي يتعود الناس على الشيء أو على تكاليف الشرع شيئا فشيئا، فلم يحرم الخمر أول ما حرم، إنما أشار إلى التحريم، ثم بعد ذلك رأى أنه لو تركتم يكون أفضل، وبعد شيء أو بعد مدة قد حرم الخمر بتاتا تحريما قاطعا. وليس ذلك إلا لحفظ عقل هذا الإنسان الذي هو أعظم نعمة في جسم الإنسان، وكل شيء يكون سببا لذهاب العقل، سواء كان شيئا يشرب أو كان أو يوكل أو يشم، فالمخدرات بجميع أنواعها الإسلام يحرمه أولا من يحرمه. والذين يروجون هذا الشيء أو يجيزون استعماله في بلادهم ينبغي أن يرجعوا إلى هذا التحريم في الحقيقة، ومحاربة هذه الوسائل التي يذهب الإنسان عقله، وإذا ذهب عقله فتذهب صحته أيضا. فالإسلام يحرص على كل شيء يكون فيه أمن العالم عامة، وكما قلت أن الإسلام لا يجيز أن يطغى أحد على أحد بأي طريق، ولا يعذر إذا شرب الخمر ثم قتل إنسانا، إذا شرب الخمر ثم أخذ مال إنسان لا يكون معذورا عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، ويجب عليه أن ينال جزاءه من العقوبة. كذلك إذا
تعدى إنسان على عرض إنسان، فالإسلام جعل العرض من أغلى شيء الذي قد ضيعه الناس في هذا الزمان، فلا يجوز لإنسان أن يطغى على زوجة إنسان ولا بنت إنسان إلا بطريق الحلال الذي جعل الله تبارك وتعالى ذكره في كتابه من باب النكاح والزواج، ثم إذا أرادوا أن يتفرقوا فالطلاق. فكل هذه النظم التي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن هي أفضل ما يفكر فيه الناس الذين يحسبون أنهم من أعقل عقول الدنيا. فنحن ندعو عقلاء العالم عامة أن يكونوا يفهموا القرآن الكريم ويفهموا هذا الدين الذي قد يحاربه كثير من الناس لأجل أن فيها إرهاب. ونحن نقول إن الإسلام هو أول من يحارب الإرهاب، وليس ذلك إلا أن دليل على هذا إلا أنه أمر بالقصاص والقتل، فمن قطع أذن إنسان يقتل، ومن جرح إنسانا يجرح. الديات وغيرها ما جاءت إلا لحفظ الأمن عامة. فبذلك الذين يقولون إن الإسلام عبارة عن الإرهاب إنما ينظرون إلى ربما إلى تصرفات بعض الحمقى الذين لا يفهمون الإسلام ولا الدين الإسلامي. يجب عليهم أن يفهموا الدين الإسلامي عن طريق هذا القرآن وعن طريق بيانه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما الدين الإسلامي وهما خلاصة الدين. أما ما تفرق المسلمون في عقائد مختلفة فليس لهذه العقائد الباطلة من التشيع والرفض وكذلك الخروج الذي يخرجون ويقتلون كل واحد الذين يأتي أمامهم الذي لا يوافق فكرهم، وكذلك باسم الإرهاب أو باسم التكفير. كل هذا ليست له علاقة بالقرآن ولا بالإسلام عامة. هذه تصرفات بعض الحمقى لا ينبغي أن يجعل الناس تصرفاتهم هو تصرفات الإسلام فيبغضوا الإسلام. لو كان الناس أقلوا لرجعوا إلى فهم القرآن الكريم كما أنزل الله تبارك وتعالى وكما أراد الله تبارك وتعالى أن يفهم، وهو عن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Islam orders with everything to promote safety and security all over the world. So Islam prohibits anything that destroys or affects one's intellect. For example, Islam prohibits drinking alcohol because a man may drink alcohol and act like a child. And a man may drink alcohol and do things that are dangerous. A man may drink alcohol and do things that are not permitted or things that are against the law. So when people used to drink alcohol in the past, the Quran, with its wisdom, did not prohibit alcohol in one go. Rather, step by step and gradually, Islam or the Quran prohibited drinking alcohol. It first started by alluding to that alcohol is prohibited. Then it said that it is better to leave off alcohol. And then thirdly, it came and prohibited alcohol. And alcohol was not prohibited except that it preserves, or not drinking it preserves one's intellect. And anything that affects and changes one's intellect, if he drinks it, then this is not permissible, whether he drinks it or whether he eats it or whether he smokes it, such as drugs. And people who permit such things, such as smoking or the smoking of drugs or substances that affect one's intellect, they must return to the understanding of the Quran and return to these prohibitions in the Quran and leave off things that affect their intellect and in turn will later affect their health. So Islam has prohibited oppression completely. So if a drunk person kills somebody, then he's not excused. And if a drunk person steals something, he's not excused either. Rather, if he drinks and performs something that is illegal, that he is to be punished for it. And the most thing that Islam made valuable, or the most, one of the most valuable things in Islam, is a person's honor. And this is something that we see that has been lost in the world in this time of ours. So a person should not come upon another man's wife, or not come upon another man's daughter, except through what was legislated in terms of marriage as the Quran has guided to. And whoever has intellect or claims to have intellect should be able to see this. So we call all the people of the world, we call all the intellects to look at this deen and to understand this deen upon its correct understanding, and not to hate this deen because of terrorism, because Islam prohibits terrorism. As you could see, the killer is killed, and if a person harms another, he is harmed, and blood money must be paid, and so on and so forth. So we do not take the actions of the few foolish and apply that on Islam and all the Muslims in general. We must understand Islam, or they must understand this deen of Islam, based upon the book of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of his messenger. And the different sects that have split from the Muslims, such as the Shia, the Rafida, the Khawarij, the Takfiris, those who claim others to be disbelievers, and the Khawarij, those who remove Muslims from Islam, and so on and so forth, all of these have no relation to the correct understanding of Islam, and they have no relation to Islam at all. Rather, Islam is understood based upon the Quran and the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam.
ثم بعد ذلك قال الله تعالى بعدما قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يدعو القرآن الكريم إلى العقيدة الآخرة ثم العمل للآخرة على ما أراد الله تبارك وتعالى. إن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهذا الأمر خاص بالحقيقة بمن آمن بهذا القرآن، فلا بد أن يكون على ما أراد الله تعالى، أن يكون عمله موافقا للقرآن وما جاء في بيانه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكون عمل الإنسان صالحا إلا إذا كان لوجه الله، أو إلا إذا كان موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق كتابه وعن طريق سنته. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. معناه بإشارة هذه الآية أن القرآن يحث الإنسان أن يكون عمله للآخرة ولوجه الله عز وجل. إذا كان عمله للدنيا فقط فلا يستفيد منها في الآخرة، حتى هذه الصلاة التي هي أفضل عمل بعد التوحيد، إذا أداها ليري الناس فقد ذهب عمله هباء منثورا، مهما كان العمل فاضلا. الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لكن إذا كان فيه خلل في النية بأنه لا يريد رضا الله تبارك وتعالى، إنما يريد أن يقول الناس أنه قد حج أو أنفق مالا كبيرا في الحج، فقد ذهب عمله وليس عند الله له شيء، فقد وجد ثناء الناس. وهذا من خفة العقل الإنسان إذا كان يضيع عمله لفساد نيته. فبذلك نريد أن نقول أن العمل الصالح يجب أن يكون مطابقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع حسن النية أنه لا يريد به إلا رضا الله تبارك وتعالى. وهذا لا يكون إلا إذا كان الإنسان نصب عينيه تكون الآخرة، إذا كانت الآخرة نصب عينيه دائما، ويكون يسلط على نفسه وعلى ذاكرته دائما الآخرة. ولذلك أشار الله تبارك وتعالى في الآية الثانية: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
لأن الذي لا يؤمن بيوم هو آخر الأيام في الدنيا، ثم يأتي على الناس يوم يحاسب الله تبارك وتعالى كلا بعمله، ويقف كل واحد أمام الله عز وجل ويحاسبه ربه ويكلمه، ليس بينه وبين بين الله ترجمان. إذا كان الإنسان يؤمن بهذه الآخرة فلا يحتاج الإنسان أن يكون عليه حارس في الدنيا، لأن هذه العقيدة هي التي تكون حارسة له من كل رذيلة، وتكون تبعثه وتثيره إلى كل فضيلة. إذا وقرت هذه العقيدة في القلوب في الحقيقة فتنبعث منها أعمال الخير وتنمحي منها أعمال الشر. ولذلك أشار الله تبارك وتعالى: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إذا كان يؤمن بالآخرة مهما كان الإنسان إيمانه ضعيفا، يأتي يوم القيامة إن شاء الله ويكون إذا أتى بعمال تجعله مستحقا لعذاب الله تعالى، قد يغفر الله تبارك وتعالى إياه من عند نفسه، أو يعذبه عذابا مؤقتا ثم يخرجه إلى الجنة. أما الذي لا يؤمن بالآخرة مطلقا فيكون خالدا مخلدا في النار. فبذلك نوصي الإخوان الذين يؤمنون بالقرآن وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يعتقدوا عقائد غير السلفية، أي آني عقائد غير الصحابة الذين أخذوا عقيدتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه العقيدة عن جبريل، وجبريل أتى به عن الله عز وجل. فلا عشارية في الإسلام، ولا ماتريدية في الإسلام، ولا كما ذكرت أيضا لا عقيدة التشيع ولا الرفض، ولا عقيدة الخروج والنصب بحيث نعادي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن ننزه عقائدنا من كل هذه الشوائب، ونكون متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في العقيدة. كذلك من حيث الأعمال الصالحة، لا ندخل بيننا وبين الله عز وجل وبين رسوله أحدا آخر، فقد قال الله تبارك وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إذا لم تطيعوا الله وتطيعوا الرسول فقد بطلت أعمالكم. ونحن نرى الآن في العالم اختلافا كثيرا في الصلاة، اختلافا كثيرا في أمور أخرى التي هي تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا إن الإيمان بالآخرة هو الذي يجعل الإنسان أن يبحث عن الدين الخالص من بين هذه المذاهب العقدية والعملية المختلفة. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لفهم القرآن والسنة وللعمل الصالح مطابقين أو مطابقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا إن شاء الله ننهي هذا سلسلة الكلام، وإذا كانت هناك أسئلة خفيفة فلا بأس فيها لأني أجد في نفسي تعبا. الله المستعان. إياكم.
After Allah subhanahu wa ta'ala states that indeed this Quran guides to that which is best, and gives glad tidings to those who believe, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ. Gives glad tidings to the believers who act upon righteous deeds, that for them will be a great reward. Whoever acts upon these actions, and his actions are in agreement to the Book of Allah subhanahu wa ta'ala and the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, then his actions are correct, and his actions are righteous. And whoever practices an action that is not according to the Book of Allah, and that is not in agreement with the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and his action is not sincere, then his actions are voided and mean nothing, and they are not accepted. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala says that those who do not believe in the akhirah, those who do not believe in the afterlife, then Allah subhanahu wa ta'ala has made for them or prepared for them a tremendous torment. So if a person acts upon or performs actions that are only for the dunya, then he has nothing and he has lost that action. He has no reward with Allah subhanahu wa ta'ala. Even the salah that is the best action after tawheed, the salah that has this utmost importance in Islam, if a person does not practice it sincerely for Allah's face and according to the sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, then he has no reward for it. And likewise is the tremendous action of hajj. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said concerning it, whoever practices hajj, does not practice any sin, there is no sin in it, then he will return like the day his mother gave birth to him, meaning he will be clean of sin. So whoever has a problem with his intention when practicing hajj and says, for example, he's going to make hajj so the people can say that he made hajj, then this person will return with absolutely nothing. He would have found the praise of the people, but he would have received no reward for it at all, and this is from the weakness of a person's intellect that he loses his reward in such a manner. The actions must be upon the Quran and the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and they must have the correct intention. One must practice these actions for this, sincerely for Allah's faith. And the way to do that is that a person must always think about the akhirah. A person must always have the akhirah in mind. It must always be in front of him, and he must always remember that he will return to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala said that those who do not believe in the akhirah, those who do not believe in the afterlife, Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for them a tremendous torment, because they do not believe in the last day. They do not believe in the day when every single one of us will stand up in front of Allah and be put into account for all our actions, and there will be no translator between us and Allah. So if a person does not believe in this, then this person, or if a person believes in this, if a person believes that he will be standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala, held accountable for everything that he is doing, then this person is not in need of a person to look after him. He's not in need of a person to come behind him and tell him to do the good and keep him away from doing the evil. Because this creed, this aqidah, it is what encourages people to do everything that is good. And it is what encourages the heart to stay upon good, and it is what encourages the person to stay away from everything that is evil. Allah subhanahu wa ta'ala said, indeed, those who do not believe in the afterlife, we have prepared for them a tremendous torment. And if a person does believe in the afterlife, even if he has weak faith, he has weak iman, then it may be that when he reaches Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will forgive him some of his sins, or he may forgive him all of his sins, or he may forgive some of his sins and punish him for some, and eventually he will enter into Jannah. However, the person who does not believe in the akhirah, does not believe in the afterlife at all, then this person will abide in the hellfire for eternity. So I advise all my Muslim brothers and sisters, do not have a creed, do not have an aqidah other than the aqidah of Salafiyya. Do not have an aqidah, a creed other than the creed of Salafiyya. Meaning, upon the Book of Allah, the Sunnah of the Messenger, upon the understanding of the Sahaba. And the Sahaba, they took this understanding from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and the Messenger of Allah took this understanding from Jibreel alayhi salam, and Jibreel took this understanding from Allah subhanahu wa ta'ala. So there are no Ash'aris in Islam, or there is nothing such as Ash'ariya in Islam. There is no Maturidiya in Islam. There is no Shia. There is no Rafida. There is no Khawarij. All of these sects, they have nothing to do with Islam. So follow the pure aqidah, follow the pure creed, and purify your creed from all of these different sects, and follow the Book of Allah and the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam upon the understanding of the companions, and do not put anything, do not put anyone between you and Allah, and do not put anyone between you and the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, and obey Allah, as Allah subhanahu wa ta'ala says, obey Allah and obey the Messenger, and do not render your actions to be void. So we look at the world today and we see that there is a lot of differing in salah. We see that there is a lot of differing in many things that are contradictory to the Book of Allah and the Sunnah of the Messenger. So I advise everyone to follow the pure deen and to follow the Book of Allah and the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and to stay away from all of these deviant sects. And I pray that Allah subhanahu wa ta'ala grants us success in understanding the book and the sunnah correctly and acting upon it, upon the understanding of the companions. And with this, I will bring this lecture to an end. And if there are any short questions, then there is no problem. But I am feeling tired. Wallahu musta'an. Zahir, show you.
إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة الطيبة النافعة إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا سلمكم الله، نشكركم على هذه المحاضرة القيمة الطيبة إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك، جزاكم الله
خيرا. نعم حفظكم الله، لا نريد نثير عليكم ولا نريد نثقل عليكم، نحن يعني أنتم ما شاء الله يعني كنت في الحرم والآن أتيتم وكنت مشغول، فإذا أردتم يعني نطرح عليكم شيء من الأسئلة إذا كان هناك مجال.
والله أنا أجد في نفسي إرهاق لأني في النهار كله وأنا قمت في الليل يعني، ومن ذاك الوقت ما ارتحت، فإذا كان وقتنا آخر إن شاء الله على أسئلة، مجلس آخر إن شاء الله فيما بعد، ندعو الله تعالى أن نجتمع، رأيكم؟
ممتاز.
وإذا كان هناك أسئلة ضرورية أتنا بعضها إن شاء الله، ترى ضروري، وإذا كان ليست هي ضرورية إن شاء الله تصرفها عنا.
إذا نسأل سؤال واحد فقط ونكتفي به.
طيب الله يجزيك الخير.
حياكم الله. Brothers and sisters, we thank our beloved Sheikh for giving us his time. As you know, he had a very busy schedule today, mashallah. And he just came from Haram, actually before the Salah, before the lecture. He had a lecture in Haram al-Makki. So in Maghrib al-Isha, he has a chair over there. He's a teacher in al-Masjid al-Haram in Mecca. So he's very tired, obviously, but we don't want to make it too difficult for him. Inshallah, we thank him for his time. So we will proceed with just one question, inshallah, and then the rest of the question we will ask some other times, bismillah, or perhaps next week, inshallah, bismillah. هذا سائل يقول حفظكم الله ما معنى أهل القرآن؟ أهل الله وخاصته وكيف نستطيع أن نكون منهم. What does the hadith mean? أهل القرآن, they are those who are of Allah and they are especially of Allah. So how can we be of them? أفيدونا بارك الله فيك.
الذي يظهر لي في معناه أن لا شك أن كل مسلم هو من أهل القرآن، وأما الذين يسمون أنفسهم أهل القرآن بترك السنة هؤلاء ليسوا أهل القرآن المطلوب في هذا الحديث. فأهل القرآن هنا خاصة حينما يقال خاصته وأهل الله تعالى الذين هم يحفظون القرآن عن ظهر قلب ويعملون به، هذا المعنى هو الذي أريد به في هذه الآية. وإلا كل مسلم الذي لم يحفظ القرآن أيضا وهو من أهل القرآن بمعنى يتبع ما جاء في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث وارد في بيان فضيلة حافظ الحفاظ القرآن الذين يحفظون ويفهمون ويعملون، فهم أفضل من الذين لا يحفظون ولا شك فيه. ولذلك الله عز وجل قد أكرمهم بأنه قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بأهل الله، أهل الله يعني كأنهم أقرب الناس إلى الله عز وجل، كما أن أهل مكة كانوا ينادون حتى في الجاهلية بأهل الله لمجاورتهم لبيت الله عز وجل. فحفظ القرآن هو المطلوب هنا، وهذه الفضيلة أي كونهم أهل الله لأجل حفظ القرآن وفهمه والعمل به. السلام عليكم ورحمة
الله. Is this going to be translated?
Yes, okay. Go ahead, translate, please. Yeah.
The Shaykh Hafizullah Ta'ala said that what is apparent to me is that what is meant by Ahlul Qur'an in this ayah is whoever memorizes the Qur'an. However, those who claim to be from the people of the Qur'an, from Ahlul Qur'an, however, they do not act upon the sunnah, then these people are not from Ahlul Qur'an. But what is meant by this ayah is are those who have memorized the Qur'an. And every Muslim who doesn't act upon, who doesn't memorize the Quran, even if he doesn't memorize the Quran, but he acts upon it, then he is from Ahlul Quran. He's also from the people of the Quran. But what is meant by the ayah is are those who memorize the Quran and acted upon them, and there is no doubt that they are better than others who haven't memorized the Quran. And this is why the Messenger of Allah, alayhi salatu wasalam, described them as being the people of Allah, Ahlullah, because they are the closest people to Allah. And the people of Mecca in the past, they used to be called Ahlullah, the people of Allah, because of their closeness to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is what is clear to me about this ayah. And assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Jazakum Allahu khayran wa barakallahu feekum. Wa naktafi bihaza qadr insha'a ta'ala. Wa awalan anashkur Allah jalla wa ala alladhi wafaqana bihaza liqa.
Jazakallah.
الشيخ الوالد دكتور أوسي الله عباس حفظه الله تعالى وراء لإتاحة هذه الفرصة الذهبية. ثم نشكر الأخ الفاضل الحبيب الشيخ نادر على تواجده ومجيئه من جدة إلى مكة وأن يكون مع الشيخ للترجمة. ثم نشكركم جميعا أيها الأخوة الأعزاء. We thank every single one of you for your time and for your coming and benefiting from this lecture. Please spread the word and let everybody know, inshallah. We will continue to have our live lectures every week, inshallah. We are very sorry today we cannot ask the questions, but inshallah, next week, hopefully, we will cover the question, inshallah. Jazakumullah khairan wa ila liqa'in akhar.
Jazakumullah khairan wa bil haqiqa na'am antum tastahiqun ash-shukr khasan lak Zaid. وما هو الأخ نادر الذي عرفته من قديم جزاه الله خير ترجم من هنا فوفقكم الله جميعا لما فيه خير والصلاة وجزاكم أحسن الجزاء والسلام عليكم جميعا إخوان المستمعين والحاضرين جميعا في أمان الله
في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.